نتكلم عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن منزلة الإجماع من الأدلة الشرعية. يقول يأتي الإجماع في المنزلة الثالثة من حيث الدليل الشرعي. فالكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع. وهناك من العلماء من يجعل الإجماع مقدما على الكتاب والسنة في الاستدلال. من يرى أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. أما وجهة نظرهم في ذلك فهم يقولون أن الإجماع لا ينسخ. الإجماع لا ينسخ. حيث إن الأمة لو أجمع في عصر ما من عصورها على مسألة واحدة فيستحيل أن يكون هذا باطلا كما قدمناه، لأنها لا تجتمع على ضلالة. ومعنى هذا أن مثل هذا الحكم لا ينسخ ولا يأتي بعده إجماع ينسخه. ثانيا أن دلالة بعض آيات القرآن وبعض الأحاديث دلالة ظنية، يعني لا يمكن القطع بهذه الدلالة نظرا للاختلاف حول مدلولها وما يفهم منها. وأما دلالة الإجماع فقطعية، لأنه لا يكون إلا في أحكام شرعية عملية واضحة الدلالة نطق بها جميع المجتهدين، فدل هذا على قطعية دلالته على المقصود بخلاف حديث ما قد يفهم هذا منه أو قد يفهم هذا منه فهما ويفهم هذا منه فهما آخر يخالفه. يقول الشيخ: والصحيح ما قدمناه من تقديم الكتاب والسنة على الإجماع من حيث ترتيب الأدلة، ولكن لو فرض وجود إجماع صريح عارضه حديث ما في اختلاف في مدلوله ومعناه فإننا نقدم الإجماع الصريح، علما أنه يستحيل وجود إجماع لا يستند إلى نص، فيكون الإجماع هنا بمثابة تقديم نص على نص أو ترجيح مدلول نص على مدلول نص آخر. ثم يتكلم الشيخ عن مستند الإجماع، يقول: قد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعا لا يستند إلى نص. هذا إيه بالاستقراء؟ قد استقرأنا، الشيخ التمتمي يقول: قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعا لا يستند إلى نص. وهذا الذي قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أن مستند الإجماع الصحيح هو النص من الكتاب والسنة وليس الرأي المجرد. ويفيد أيضا أن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلا صحيحا يستحيل أن يخالف النص أبدا، لأن الأمة يستحيل أن تجتمع على ضلالة، ولا شك أن مخالفة النص ضلالة. فإن وجد على الفرض نص يخالف إجماعا صحيحا فلا بد أن يكون هناك نص آخر راجح على هذا النص، وهذا هو مستند الإجماع. أو يكون معارض الإجماع هو الفهم الخاطئ للنص وليس النص نفسه، كما فهم أقوام كثيرون ما أجمعت عليه الأمة بأنه مخالف للأصول أو للنصوص، وعند التحقيق يتبين أن فهمهم للنص هو المخالف لإجماع الأمة وليس النص، كما احتج الخوارج بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. قالوا: إن الحكم إلا لله، فقالوا لا للتحكيم الرجال، لأن الله قال: إن الحكم إلا لله، فخالفوا إجماع الأمة على القبول بتحكيم أهل العلم فيما شجر من خلاف بين المسلمين. وأين كانت الآفة؟ كانت في عقولهم وفي فهمهم الكفر، واضح واعتدادهم لأنفسهم، فإنهم يعني فاتهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحكيم فبعثه حكما من أهله وحكما من أهله. إن كان في حق امرأة زوجة وزوج وشقاق بينهما أمر بالتحكيم لحفظ مصلحتهما، أفلا يجوز التحكيم لمصلحة المسلمين كما كان في هذه الفتنة واضح التي اعترض فيها الخوارج قائلين: لا حكم الا لله، وذلك قال لهم عليه رضي الله عنه قولة حق اريد بها ناصر، يركبون مصائر الخير للشر. كذلك في جزاء الصيد يحكم به لو عدل منكم، واضح في دم الارنب هناك يعني ايه تحكيم، فما بالك في بناء المسلمين؟ هذا من عقلهم القذر التلمذ الآية. وكما يقول بعض العلماء: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لكن كيف نفهم القرآن؟ نفهم القرآن بفهم الصحابة وعلماء أهل السنة والجماعة. كذلك ما ادعاه الشيعة في رفض إجماع المسلمين على خلافة الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، قالوا: إن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني في منزلة هارون من موسى والحديث متفق عليه. فطبعا النص صحيح كما كنا متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، ولكن فهمهم للنص هو الخطأ. وهم خالفوا الإجماع بالفهم الخاطئ وليس بالنص الصحيح. أما أقسام الإجماع فيكون صاحب التأديب مبينا أقسام الإجماع. يقول ينقسم الإجماع باعتبار الثبوت إلى قسمين: الإجماع القطعي والإجماع الظني. أما الإجماع القطعي فهو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف فيكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة، هذا هو الإجماع القطعي، نقل بالتواتر قولا أو فعلا قطع فيه بانتفاء المخالف، إنه لا يوجد أبدا أحد مخالف قطعا، ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. إذا لابد من ثلاثة شروط في الإجماع القطعي: أولا أن ينقل متواترا قولا أو فعلا، ثانيا أن يقطع فيه الانتساء المخالف، ثالثا أن يكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. وعليه فإن الإجماع الذي يتوفر فيه تلك الشروط حجة قاطعة لا يجوز مخالفته البتة. مثاله توسل عمر رضي الله عنه بعمه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرماد في المشهول، لما اشتد فيهم الجد حتى حلف عمر ألا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. شيء مع صوتي ده مش يقف بس ترجيل انا بحث شاله عن صديق نعم. فكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه توسل بيزيد بن الاسود، فهذا اجماع على عدم جواز التوسل بالميت والا يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. هذا هو القسم الاول من قسم الاجماع، اجماع القطعي. اما الاجماع الظني فهو ما نقل في التوسل قولا او فعلا ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف، نقل في التواتر قولا او فعلا لكن لم نقطع فيه بانه لا يوجد احد مخالف، فهذا لابد فيه من ثلاثة شروط: ان ينقل متواترا قولا او فعلا، ان لم يقطع فيه بانتفاء المخالف، ان يكون مستنده نصا من الكتاب او السنة. وعليه فان الاجماع الظني حجة ما لم يعارض، فان تعارض مع نقص قدم الاقوى دلالة، وفي ذلك يكون شيخ الاسلام والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به، ومقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو اقوى منه. فمتى كان ظنه لدلاله النص اقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلاله النص، ومتى كان ظنه لاجماع اقوى قدم هذا، والمصيب في نفس الامر واحد. ويسمى هذا الاجماع اجماع الاستقرائي او الاقراري، ومنه الاجماع السكوتي. ويذكر الشيخ عبد الرحمن مراتب الإجماع، يقول الإجماع مرتبتان مشهورتان هما: الإجماع القولي والإجماع السكوتي. أما الإجماع القولي فهو ما نقل من كلام مجتهد الأمة وعلمائها نصا، وذلك بأن يكونوا قد تكلموا به أو قضوا به، ويسمى هذا الإجماع الإجماع الصريح. وهذا هو الإجماع الحقيقي الذي يحتج به على مخالفه، ومثل هذا الإجماع هو ما يكفر مخالفه، إجماع صريح. أما النوع الثاني فهو الإجماع السكوتي، وهو ما نقل عن بعض العلماء بالنص ولا يعرف رأي الباقين من مجتهد الأمة، تعني أن تشتهر فتوى أو حكم لبعض علماء المسلمين ولا يعرف مخالف لهم. وهذا الإجماع السكوتي دليل ظني وليس دليلا قطعيا، لأن الساكت لا ينسب إليه قول، وربما لو سئلوا لأفتوا بغير ذلك، وكذلك ربما كان هناك مخالف لمثل هذا الإجماع ولا نعلمه نحن. وهذا الإجماع السكوتي هو الذي يدعيه كثير من الناس، وقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري أن الناس اختلفوا، أي أن القول بأن هذه المسألة من مسائل الإجماع ولا يعلم فيها ولم ينقل فيها إلا رأي طائفة منهم فقط يعد كذبا، لأن الناس يمكن أن يكونوا قد اختلفوا. وهذا الإجماع على كل حال دليل ظني ويجوز العمل به وليس حجة قطعية. فالإجماع السكوتي في الحقيقة هو رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود، فما كان رأيا يحكى عن 10 أو 20 لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامة، على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدعى فيطلع من لم يدعي على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع. ما حكم منكر الإجماع؟ كما قلنا الإجماع لابد له من مستند، يعني لابد أن يستند الإجماع إلى نص من كتاب أو سنة. فإن كان الإجماع مستندا إلى نص وقطع فيه بانتفاء المخالف فمن خالف كفر، كما قلنا مرارا هذا لا يتحقق إلا فيما علم من الدين بالضرورة. فمن خالف كفر ولكن لا يكفر أحد إلا أن يستفاد من أهل الحل والعقل ويعرف بالحق ولا يمتثل، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبيان هنا من قبل أهل الحل والعقل على المخالف شرط لاستحلال إطلاق لفظ الكفر عليه. وأما الإجماع المستند لنص غير معلوم ولم يقطع فيه بانتشار المخالف فلا يكفر مخالفه. ثم أذكر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني ما عده بعض الناس إجماعا وما لم يعدوه إجماعا، لأن الإجماع سمع عليه مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. وإن كان الإجماع بعد الصحابة متعذرا غالبا، فسواء اتفقوا عن مسألة ابتداء أو بعد اختلاف كلام القرآن، المهم النهاية أنهم اتفقوا، فهذا ينعقد الإجماع. واختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها وينبني على هذا يعني عدة مسائل. أولا ما يتعلق باتفاق أكثر أو إذا يقول إذا اختلف، يقول صاحب التأثير اختلف مجتهد وعصر على أقوال ثم اتفق من بعدهم على قول. ثانيا اتفاق أكثر المجتهدين. ثالثا اتفاق أهل المدينة. رابعا اتفاق الخلفاء الأربعة. يقول الإجماع ممكن وقد وقع ولكن في عصر الصحابة، أما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالبا كما قال شيخ الإسلام. إذا اختلف الصحابة على قولين واجتمع من بعدهم على قول منهما يعد ذلك إجماعا، لكن نقول إن هذا متعذر إيه؟ بعد الصحابة. كذلك لا يعد اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا لأن الأدلة تنص على أن اتفاق الأمة هو يعني داخل حد الإجماع وليس بعض الأمة. أي نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى ما عده بعض الناس إجماعا وليس بإجماع. أولا إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، فقد ذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إلى أن إجماع أهل المدينة على أمر ما من أمور الدين هو حجة شرعية يخصص به النص العام ويرد به ما خالفه من أخبار الآحاد الظنية، ومستند الإمام مالك ومن تبعه في هذا يأتي على الإجماع. أولا أن المدينة هي عاصمة دولة الإسلام الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وفيها نما الإسلام وترعرع، ومعظم الصحابة مكثوا فيها وماتوا بها ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء هم خير القرون في الإسلام. ثانيا أن أهل المدينة لم يعرف عنهم كذب وابتداع بخلاف ما نشأ في أمصار الإسلام الأخرى. ثالثا أنه يستبعد أن يكون شيء فعله أهل المدينة جيلا بعد جيل في القرنين الأول والثاني الهجريين والسنة أو القرآن على خلاف ذلك الشيء. عرض جمهور العلماء الإمام مالكا في ذلك، لأن يعني الإمام مالك يرى أن الإجماع إجماع أهل المدينة من هذه الأدلة، فعرضه الجمهور لأنه ليس هناك آية أو حديث توجب اتباع ما كان عليه أهل المدينة، والحجة في النصوص إن الله لم يجمع أمتي ولم يقل أهل المدينة على ضلالة، واضح؟ لا يوجد نص آية أو حديث يوجب اتباع أهل المدينة والحجة في النصوص الشرعية. ثانيا أن من خيار الصحابة والتابعين من كانوا في أمصار الإسلام، وأنه لا يستبعد أن يكون معهم من العلم والفقه ما لم يكن عند أهل المدينة. والصحيح أن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة أو ليس بحجة ليس على إطلاقه، وخير من فصل هذا الأمر هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سنويش. والصحيح أن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة أو ليس بحجة ليس على إطلاقه، وخير من فصل هذا الأمر هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول في فتاويه إجماع أهل المدينة على أربعة مراتب. أولا ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم مقدار الصاع والمد وترك طبقة الخضروات أو الخضروات والأحداث الأوقاف. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. ثانيا، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس ابن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وكان ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. قال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. ثالثا، إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعلم به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد قولان. رابعا، العمل المتأخر بالمدينة هل هو حجة شرعية أم لا؟ فالذي عليها أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو أيضا قول أهل التحقيق من أصحاب مالك. مما يحكى على أنه إجماع أحيانا ولكنه ليس إجماعا في الحقيقة، إجماع الأئمة الأربعة. فاتفاق الأئمة الأربعة على مسألة ما لا يعتبر إجماعا ولا يدخل في اصطلاح أهل الأصول عن الإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين. وقد ذكر الإمام ابن تيمية مسائل هنا خالف فيها من خالف أقوال الأئمة، كتحديد مسافة القصر وجمع الطلاق بالثلاث في مجلس واحد وجعل الحلف بالطلاق طلاقا وغير ذلك. والذي خالف في هذه المسألة أو المسائل لا يكون مخالفا للإجماع بل الصواب هو ما ذهب إليه من خالف في هذه المسائل. أيضا مما يدعى فيه الإجماع وليس بالإجماع الأخذ بالأقل. الأخذ بالأقل يعني في الأمور المقدرة، مثلا مسألة دية الكتابية قيل إنها مثل دية المسلم، وقيل إنها على النصف، وقيل على الثلث، فيكون الأقل هو الثلث. فقالوا يكون هذا القدر مجمعا عليه، مثل هذا لا يسمى إجماعا لأن الأخذ بالقول الثالث هو مخالف حتما لمن يكون بالقول الثاني والأول. لماذا؟ لأنه لم يوفي ما ألزموا. هم أوجبوا يعني دية كاملة، الفريق الثاني أوجب النصف، الفريق الثالث قال الثلث، فلا ينبغي أن يقال إنهم متفقون على الثلث، لا، لأن من أخذ بالأقل هو الثلث خالف أي قول من قال بالنصف أو بجميع الدية. فعملية الأخذ بالأقل في مثل هذه التخديرات لا يسمى إجماعا. ما هو أثر القول بالإجماع؟ ضبط قضايا الإجماع والعمل بها لها أثر عظيم في حياة الأمة الإسلامية. فهي أولا تجمع كلمة الأمة على كلمة واحدة وتحارب من يشذ أو يخرج عن اتفاقه. ثانيا، تطبيب الأمة فيما اتخذته من قرارات مصيرية كان اتخاذها لها بفضل من الله ورحمة مما قامها من الخلاف والشقاق. ثالثا، سد الطريق على محبي الانفراد والشذوذ ممن يخرجون في كل وقت يريدون ان ينفردوا عما اجمعت عليه الامة قديما، كقول من يقول اليوم بالغاء السنة والاكتفاء بالقرآن، ومن قال بالامس من الخوارج لا نعمل بالرجل، ومن اراد ان يتبعهم في ضلالتهم اليوم، وقول من يقول الصلاة ثلاث فقط وكل صلاة ركعتان فقط، ونحو هذا ممن يصدر عما يزعم انه مع المسلمين وليس معهم على الصحيح. فمن خالف إجماع الأمة وما استقر عليه رأيها وتشريعها في قرونها الزاهرة فلا شك أنه مشاق لله ورسوله متبع غير سبيل المؤمنين. وهذا كله نقوله بالطبع في الإجماع الحقيقي الذي يقول فيه الإمام الشافعي: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. وأما المسائل الفرعية التي هي مظنة الاختلاف لتزاحم الأدلة وعدم توفر دواعي نقلها، فمثلها عدا أنها ليست مسائل الإجماع فإنه لا يجوز تكفير المخالف ولا تسليكه من أجلها لأنه لا يتصور في مثلها إجماع. قال الجويني في البرهان: وأما فرض اجتماع على حكم مضمون في مسألة فرضية ليست من كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصور مع افتراض العادة، فإذا إذا من أطلق التصور أو عدم التصور فهو زلل. يعني هذا خلاص حقيقة ما قيل في قضية الإجماع. ويعني كما أشرنا من قبله إن الإجماع يعني عند الأصوليين يعني في بعض المسائل المشكلة كما أشرنا إليها، وقلنا إن الإجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة أو ما يعبر عنه أحيانا زي ما هو مقطوع به في دين الإسلام أو مما علم من الدين بالضرورة. طبعا هذه مسألة شائكة كما أشرنا، قد تحتاج مزيدا من التفصيل، لكن نحن سنكتفي الآن بهذا القدر ونرجع الكلام بالتفصيل الأكثر فيها نشوفها بعد. لكن من أراد أن يفصل فيما ذكرناه هذه الليلة هناك كتاب بحث جيد وقيم في هذه المسألة، وهو نظرة يعني نقدية للإجماع الأصولي. الإجماع الأصولي يعني الإجماع على تعريف الأصوليين، فيه نظر أشرنا إلى معظم المسائل، لكن هذا الكتاب الحقيقة للدكتور عمر أشقر اسمه نظرة في الإجماع الأصولي، فيه تفصيل كلام لمن أراد يعني أن يتعجل الاطلاع على هذه التفاصيل. لكن إن شاء الله فيما بعد سوف نتكلم إذا أتيحت فرصة أخرى في قضية الإجماع بتفصيل أكثر من هذا. نكتفي الليلة في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، تمت بحمد الله المحاضرة الثامنة، ونشرع الآن في تقديم المحاضرة التاسعة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام في كتاب البيان المأمون في علم الأصول إلى الكلام على الدليل الرابع وهو القياس، وسبق أن تكلمنا على القرآن والسنة والإجماع. أما تعريف القياس لغة من قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا، واقتته وقيته يعني إذا قدره على مثاله. والمقياس هو المقدار، وما قيس به آلة القياس. أما تعريف الاصطلاحي، فالقياس هو إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. هذا هو التعريف الاصطلاحي للقياس، إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. ومثاله إلحاق أنواع ظهرت من الخمور بالخمر التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن علة الحكم هي الإذكار، والإذكار موجود في هذه الخمر وموجود أيضا فيما استجد من أنواع الخمور. فاتخاذ الخمر من البصل مثلا حرام، والمتخذ خمرا وإن لم يكن موجودا في عهد التنزيل، لأن الإذكار الذي هو علة تحريم الخمر يعني هذه العلة موجودة في هذا وفي ذاك. وإيجاب الزكاة في الأرز واجب، وإن كانت الزكاة منصوصة في التمر والزبيب والقمح والشعير فقط، فيقاس الأرز عليه بجامع العلة وهي الكيل والادخار والقوت، وهذا موجود في القمح والأرز لأنها تكل وتدخر وتقتات. كذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في 6 أشياء منصوص عليها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ولا شك أنه يحرم الربا في كل ما يماثل هذه الأشياء المنصوصة كالأرز والفول والعدس وهذا هو ما يسمى بالقياس. وسبق في باب الربا أن تكلمنا بالتفصيل على علة الربا واختلاف العلماء في علة الربا. فما علة الربا في الذهب والفضة مثلا؟ علة الربا في الذهب والفضة العلة العلة الثمنية مش الذهب والفضة هي الأثمن أو هما الأثمن، فالعلة كونهما إيه؟ ثمنا. كذلك ما العلة في البر والشعير والتمر مثلا؟ الكيل والادخار والقوتية قوت. أما أركان القياس فنستطيع أن نستنبطها من التعريف الاصطلاحي، إلحاق واقعة لا نص عليها، وهذه المسمى بالإيه؟ بالفرع، الفرع بواقعة أخرى منصوص عليها، وهذا هو الأصل، لتساوي الواقعتين في علة الحكمة، لتساوي الواقعتين في علة الحكمة. فهنا الركن الثالث هو الإيه؟ العلة. والإلحاق هو إلحاق يعني تأخذ نفس الحكم. يقول أركان القياس، للقياس أركان أربعة هي الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو الشيء أو الواقعة المنصوص على حكمها في الشريعة. الأصل هو الشيء أو الواقعة المنصوص على حكمها في الشريعة. والفرع هو الشيء أو الواقعة الجديدة التي يراد إلحاقها بالأصل. أما العلة فهي السبب الذي من أجله رتب الشارع الحكيم قيام الحكم به. أما الحكم فهو ما نطق به الشرع إلزاما للشيء أو الواقعة بالإيجاب والتحريم وبالإباحة والشرط والرخصة. ولكل ركن من هذه الأركان شروط وتعريفات ومواصفات لا بد من ضبطها حتى يكون القياس صحيحا، وذلك أن القياس من أكثر الأدلة التي يتطرق إليها الخلل، ولذلك فلا بد من ضبط أموره ضبطا محكما حتى يمكن الوصول إلى القياس الصحيح. ثم يتكلم الشيخ حفظه الله عن حجية القياس، فيقول القياس من الأدلة الشرعية التي اختلف فيها كلام العلماء وكثر حولها الجدل، فمن العلماء من رده جملة وتفصيلا، وهم من الظاهرية طبعا، ومنهم من توسع في القياس بأدنى مناسبة وتشابه بين فرع وأصل، ومنهم من فرق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، ولم يلحق فرعا بأصل إلا بقواعد وضوابط لتحقق المماثلة أو لتحقق المماثلة فعلا بين الفرع والأصل. ونحن نبين حجة كل فريق ونرجح ما نراه الحق إن شاء الله تعالى. ثم يذكر الشيخ أدلة نفاث القياس أو المانعين للقياس، وأشهرهم طبعا الظاهرية وهم الإمام أساسا ابن حزم ممن انتصر لهذا الرأي. فقد ظهر الإمام ابن حزم وغيره إلى أن القياس غير جائز في الشريعة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من أشهرها أن الحكم الشرعي هو ما كان في الكتاب والسنة فقط، وما بقي فهو ظن، وقالوا إن القياس ظن، والحكم به إنما هو اتباع بالظن. ويأتي هنا بعمومات الأدلة التي تنعي على الذين يتبعون الظن. وأن إبليس برغم حذقه وشطارته فما أضله إلا القياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأن في كلام العلماء كثيرا من الأقيسة الفاسدة والباطلة والمخالفة للنصوص الشرعية، وأن الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن المسكوت عنه بعد ذلك إنما هو عفو لا مؤاخذة فيه. طبعا دائما نوصل الإخوة في مدارسة يعني الفقه عموما أن الإنسان يعني يحذر جدا حينما يأتي ذكر المذهب الظاهري، فالمذهب الظاهري وعلى رأس ابن حزم في كتابه الفطن يعني يجب أن يكون الإنسان في غاية الحذر، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يعتمد إلى حد كبير على العنصر العاطفي في مناقشاته، عنصر العاطفة الانفعال الحماس الشديد لغة التهجم على المخالف ورميه به يعني أشد الألفاظ أحيانا، كان يقول مثلا وهذا القول لا يقول به إلا فاسق من أفسخ الفساق الكذابين على الله إلى آخر هذا الكلام، ويكون الذي قال هذا مثلا إماما من الأئمة الأربعة. هذا كلام يعني ليس موضع قدوة، هذه زلات من النحاس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه فيها. لكن يجب أن يحذر طالب العلم أنه لا أسوة في الشر، لأن بعض الشباب يقرأ فيتحمس ويوهمك ابن حزم أن كلامه هو الحق الذي ليس بعده حق، وأنه لا شك على الإطلاق في أن مذهب المخالف مذهب باطل، في حين أنك إذا تحريت وقرأت بتأودة وبتعقل وبتمهل أدلة عامة العلماء تجد أن الحق غالبا معهم هم. وابن حزم له شذوذات غريبة جدا في اختياراته الفقهية، ليس هذا يعني كأوان البسط الكلام فيها، ولكن ينبغي الحذر، وكأنك تمشي على أرض مليئة بالأشواك. فلا أسلوب ابن حزم موضع قدوة في شدته على العلماء وشتمه للمخالفين، ولا منهجه العلمي دقيق بالدرجة، وإن كان ابن حزم له طبعا حينما يوافق الأدلة بالفعل له أسلوب رائع جدا في الانتصار للحق فيما يوافق فيه الحق، وهذا كثير أيضا. لكن ينبغي أن نحذر، والإنسان إذا كان ولا بد فيقرأ ابن حزم يكون ابن حزم آخر من يقرأ له، حتى يكون عنده مناعة مسبقا من كلام أئمة العلم وأهل الفقه قبل أن يطلع على المذهب الظاهري، لأنه سهل من هو قليل العلم يقبل له أن ينخدع جدا بكلام ابن حزم وينساق وراءه، خاصة يعني الشباب المتحمس يتحمس جدا لكلام ابن حزم ويظن أن إطالة اللسان على العلماء ده نوع من إصطاب الحق والغير على الحق، في حين أن القضايا الخلافية ما ينبغي أن يخرج الإنسان فيه عن حد الاعتدال ومراعاة حرمة العلماء حتى وإن كانوا مخالفين. فنحذر من هذا الأمر، كما أقول إذا قرأت ابن حزم ليكن هو آخر من تقرأ له، اقرأ أولا كلام في كتب الفقه المعروفة ثم بعد ذلك اطلع على كلام ابن حزم. واضح؟ فكهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم يعني هو في الظاهر كلام يعني مقنع جدا، لكن إذا تحريت وتناولت الأمر بتأودة وبتعقل وبحكمة تجد الرد عليه. وطبعا هذه القضية قضية فردية في القياس، هذا موضوع كبير جدا وفيه أخذ ورد كبير جدا وبحث علمي رائع وماتع، لكن طبعا لأننا نسلك سبيل الاختصار ونحرص بقدر الاستطاعة على أن نقتصر في هذه المرحلة، نؤجل التفصيل فيها إلى ما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. يقول إن الحكم الشرعي هو ما كان في كتابي والسنة فقط، وما بقي فهو ظن، والقياس ظن، والحكم به اتباع للظن، وإبليس رغم خلقه وشطارته فما أضله إلا القياس. ما الجواب على هذه الشبهة إن إبليس أضله القياس؟ هل نحن نحتج بأي قياس؟ ولا قياس له ضوابط؟ في قياس صحيح وفي قياس فاسد، وقياس إبليس هو من أفضل القياس، من أفضل أنواع القياس، حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأوجه إبطال هذا القياس طبعا يعني كثيرة جدا، يعني لا يقتضي حتى جدل لو سلمنا أن النار أشرف من الطين فإن شرف الأصل لا يقتضي شرف الشرف، يعني فهذا لا يقتضي أن الذي خلق من نار يكون أشرف وأعظم ممن خلق بإيه من طين. وقبل حتى ما نتكلم في إبطال القياس، هذا القياس في مواجهة إيه؟ نص أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود، فخلاص إذا القياس بلا شك أنه فاسد لأنه في مفاضلة النص أو الأمر من الله سبحانه وتعالى. فهل نحن نحتج بهذا القياس حتى يلزمنا ابن حزم بأن إبليس قاس قياسا أول ما يعني أضله القياس رغم خلقه وكذا وكذا؟ نعم أضله القياس لأنه قياس فاسد، وكلامنا في القياس الصحيح الذي يستوفي الضوابط والشروط وهذه الاعتبارات التي تأتي كلامه عليه. أيضا قوله إن في كلام العلماء كثيرا من الأحاديث الفاسدة والباطلة والمخالفة للنصوص الشرعية، فكان ماذا؟ العلماء نحن ما ندعى العصمة للعلماء، هل العلماء معصومون من الخطأ؟ ما ندعى أحد العصمة، فكل بعض العلماء يتوسع في القياس ويعني يستدل بقياسات فاسدة، فنحن عندنا من الوسائل والضوابط والشروط ما نحكم به على قياس الفاسد فنبطله، والقياس الصحيح فنحتج يعني به. وإلى يعني غير ذلك مما ذكره ابن حزم. أما المثبتون للقياس وهم جمهور علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم قالوا بحجيات القياس، وعندهم القياس هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من أشهرها. أولا أن القياس نوع من الاجتهاد، فالقياس نوع من أنواع الاجتهاد، والشرع قد أقر للحاكم والقاضي أن يجتهد، وأنه مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، أما الخطأ فيعفى عنه. وهذا حث على إثراء وعلى البحث العلمي وتحري الحق في المسائل، أن لو في نوع من التخويف والترهيب لمن أخطأ هذا سوف يعني يجعل العلماء يحجبون عن أن يجتهدوا، لكن خطأهم مغفور، بس شرط أن يكون مجتهدا في نفسه. بجانب الاجتهاد لابد أن يجتهد، وممكن مجتهد ويجي في مسألة يصدر فيها حكما ولم يبذل قصارى وسعيه في الوصول الى الحكم الشرعي، فهذا لا يدخل في الحديث، هذا مخصص، لكن مجتهد ويعمل اجتهادا، يعني في المساله في فيما يتكلم فيه يجتهد اجتهادا بحيث ما يبقى له عنده مزيد من بذل الجهد في الوصول الى الحق، فان اخطا بعد ذلك فله اجر. وطبعا هذا الحديث كل من هب وذنب الان يعني يستعمله ويسوغ للناس ان يقولوا في الدين بغير علم، لكن كلامنا في من هو مجتهد واهل للاجتهاد، وليس هذا من حق كل احد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، فاجتهد، والقياس كما ذكرنا هو صوره من صور الاجتهاد، فهذا الحديث دليل على ان الاجتهاد جائز، والقياس وهو الحاق الشيء بنظيره من جمله الاجتهاد ولا شك. ثانيا، النصوص الشرعية لم تحد بالوقائع إحاطة تفصيلية، يعني بحسب يقول من ضمن أدلته وأن الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام، وهذا أو أن النصوص يعني أحاطت بكل الأحكام، واضح. فالجواب أن النصوص الشرعية لم تحد إحاطة تفصيلية بكل الوقائع، وإنما توجد وقائع كثيرة لا يمكن الفت في حكمها إلا بنوع اجتهاد وقياس، وهذا واقع. وما الحكمة من ذلك؟ أولا، جميع هذه الأدلة يعني أدلة شرعية كما قلنا، هناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، هل هذه الأدلة أو حتى الأدلة المختلفة فيها هل هي خارجة عن الكتاب والسنة؟ لا، هي تعود في تعود إلى الكتاب والسنة، قياس يعود إلى الكتاب والسنة، الإجماع كما ذكرنا من قبل أيضا يعود إلى الكتاب والسنة. وإنما يعني فتح باب الاجتهاد للعلماء والأئمة طبعا، لأن هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح أبوابا من العبودية، يفتح أبوابا من العبودية. لو كانت مثلا جميع الأحاديث يعني متواترة كالقرآن الكريم مثلا مقطوع بصحتها إلى النبي عليه السلام، ما كانت فتحت أبواب كثيرة جدا من العبودية والعلوم والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والرحلة في طلب العلم و علوم الحديث المعروفة كلها، إنما نشأت هذه أنواع من العبودية يحب الله سبحانه وتعالى، أنواع من التقرب إلى الله ببذل الجهد في تحري الرجال والأحاديث والسماع والرحلة في طلب العلم ونحوه، ذلك هذه كلها حكم كثيرة جدا. ففي الحقيقة النصوص الشرعية لا يمكن أبدا الاقتصار على النصوص فقط، وإنما يبنى على النصوص أدلة أخرى من خلالها نستطيع التعامل مع يعني المستجدات او مع المسائل التي لم ينص عليها في القران والسنه. وخير دليل على ذلك ان ناتي بامثله، هناك امثله واقعيه لا نجد فيها نصا من القران او السنه، فنحتاج الى القياس، وبالتالي نجد مخرجا من هذه يعني الوقائع. مثلا مسائل العول، العول وهي زياده اصحاب الفروض في الميراث على الواحد الصحيح، يعني مثلا ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، نرجع إلى النصوص النص الشرعي يوجب للزوج ايه؟ نصف ما تركت زوجته المتوفى، ولكم نصف ما تركت ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. كذلك يوجب النص للاختين ثلثي التركه، لها اختين وايه وزوج فقط، ماتت عن زوج واختين، فالزوج من حيث النصوص له ايه النصف، والاختين لهما الثلثاني. طيب دلوقتي لو عطينا الزوج النصف هيبقى للاختين النصف، هم حقهم النصف ولا اكثر من النصف؟ حقهم اكثر، حقهم الثلثين. طيب لو عطينا الاختين الثلثين هيبقى الثلث، والثلث اقل من ايه من النصف. اذا في هذه المساله نلاحظ ان النص الشرعي الوارد في المساله لا يعني ايه لا يجيب على هذا يعني السؤال. فاذا نظرنا وجدنا اننا لا نستطيع الحكم بنص واحد منهما مع التقصير في النص الاخر الا النصف للاختين، ولو اخذت الاختان الثلثين وهو فرضها يعني المنصوص عليه لما بقي للزوج الا ثلث واحد فقط وهو ناقص عن فرضه. وقد حدثت هذه المساله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاجتهد فيها ثم ارشده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الى قياس واضح، فقال له ارايت لو ان هذه المراه تركت 6 دنانير فقط وكانت مدينه ب7 لشخصين ماذا تصنع؟ يعني تركت 6 دنانير ماتت عليها دين 7 دنانير لشخصين اثنين، ماذا تصنع؟ فقال اجعل الستة مكان السبعة، اجعل الستة مكان السبعة. فقال فهذا ايضا اجعل الستة مكان السبعة، فاجعل القسمة سباعية، فيأخذ الزوج 3 أجزاء من 7 والأختان 4 أجزاء من 7، وبهذا يتم العدل بينهم ونكون قد أعملنا النصين. يعني هي كما قلنا ماتت عن زوجة، ماتت عن زوج وأختين، يبقى الزوج نصف والأختين إيه ثلثين. طبعا سهل أي طالب في الابتدائي بيقدر يحل المسألة دي، هنوحد الإيه المقام المشترك يعني سلكين ونصف، يبقى المقام المشترك كام؟ 6، هيبقى 3 أجزاء وإيه وأربع أجزاء، 3 أجزاء يبقى كام؟ 7/6، يبقى هتاخد هي نعم 3 و4، نعم 3 و4 يبقى كلهم 7، يعني هنقسم بدل ال 6 تبقى كام؟ 7، ال 7 أجزاء هي هتاخد، الزوج ياخد 3 والأختين ياخدان إيه؟ ياخدوا 4، واضح؟ أدي يقول وبهذا يتم العدل بينهما ونكون قد اعملنا النصين. ومعلوم ان هذا الذي ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خالفه فيه ابن عباس رضي الله عنهما فقط، حيث ذهب الى تقديم الاقوى في مسائل العون، ماذا ابن عباس يقدم الاقوى، فمين الاقوى هنا في هذه المساله؟ الزوج، لان الزوج ايه لا يحجر، اما الاخت فيمكن ان تحجر، ومعنى هذا ان ياخذ الزوج النصف وتأخذ الأختان بقية التركة، وهو النصف لأن الزوجة أقوى من الأخت، من الأخت حيث إن الأخت تحجب بالأبناء والآباء والزوج لا يحجب. ولا شك أن ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعامة الصحابة رضي الله عنهم هو الحق، وهو الذي فيه إرمال لكل النصوص، ولم يأتي ذلك إلا بالمقايسة بين ميراث الدين وميراث المال. والشاهد هنا أن النصوص الشرعية لم تحث إحاطة تفصيلية بكل المسائل الفرعية، وأن هناك مسائل فرعية كثيرة يحتاج الحكم فيها إلى نظر في الأدلة واجتهاد ومقايسة لإلحاق النظير بنظيره وتحقيق العدل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في تقديم الأقوى من الزوج على الأخت عند العون ساقط، لأنه يمكن بذلك أن تحرم بعض الوارثين من الميراث بالكلية، ومثاله ما لو مات رجل، لأن في هذه المسألة إذا على مذهب ابن عباس لو أعطينا الزوج النصف وما بقي هيكون منين؟ من الأختين، ما بقي طبعا أقل من حقهما هو الثلثان. طيب لكن أخذوا أو أخذوا حتى النصف مات، لكن في بعض المسائل سيترتب على الأخذ بمذهب ابن عباس وهو الأخذ بالتقديم الأقوى يترتب عليه حرمان بعض الورثة من الميراث بالكلية. ومثاله ما لو مات رجل وترك زوجة وأبا وأما وبنتين. مات عن زوجة وأب وأم وبنتين. الزوجة هيكون لها ايه؟ الثمن. الثمن. والأب سدس والأم السدس والبنتين ايه؟ ثلثان. واضح؟ فيقول فإن للزوجة الثمن وللأبي والأم السدسان لكل واحد ثلث وللبنتين الثلثان. فهؤلاء ورثة جميعا ليس فيهم من يحجب.